الحمد لله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدلون يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله من العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، فعن ورثة الرسل والبقايا من أهل العلم سيكون حديثنا الليلة، وسيحدثنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن المعلى الواحد المطيري. وفضيلة الشيخ عبد الرحمن قد عرفناه من خلال بحثه الماتع الكبير الحفيل الغلو في الدين، وعرفناه محاضرا في كلية الشريعة في قسم الثقافة الإسلامية، فشكر الله له استجابته وشكر الله له إعداده وأثابه وجزاه أوفر الجزاء. وأدعكم مع فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن من أعظم ما امتن الله به على البشرية بعثة الرسل، حيث جعلهم الله عز وجل الهدى، فهدوا الناس بعد الضلالة وأناروا لهم السبل بعد الظلمة. وقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة ببعثة خير هؤلاء الأنبياء لبنة تمامهم ومسك ختامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن من تمام هذه النعمة العظيمة أن ورث الله عز وجل علوم الأنبياء العلماء، فجعلهم هم ورثة الأنبياء يقومون في الأمة مقامهم، فيعلمون الجاهل ويهدون الضال هداية دلالة وإرشاد، ويدعون الغاوي ويقودون الأمة إلى ما فيه خيرها ويحذرونها مما فيه شرها. واليوم أتحدث إليكم عن قواعد في التعامل مع العلماء، وكان لزاما أن أصدر ببيان أمرين مهمين: الأمر الأول من هم العلماء، والتفريق بينهم وبين من قد يشتبه بهم أو من قد يعد منهم وليس منهم. الأمر الثاني بيان اعتبار العلماء، أي هل لهؤلاء العلماء اعتبار في الشريعة، وما هي أدلة هذا الاعتبار. إن الكلام عن حقوق العلماء أو التعامل مع العلماء لا بد أن يصدر ببيان هاتين النقطتين، لأن من لا يعرف العلماء لن يعرف حقوقهم، ومن لا يعرف هل للعلماء اعتبار أم لا لن يؤدي إليهم حقوقهم. من هم العلماء؟ العلماء هم العارفون بدين الله وشرعه، المتفقهون العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة من الله، الذين وهبهم الله عز وجل الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هم عماد الناس في الفقه والعلم والعمل في الدين والدنيا، هم الذين يحملون العلم في صدورهم وينطبع في الجملة على جوارحهم ويدعون إليه الناس. العلماء هم أئمة الدين الذين نالوا هذه المنزلة العظيمة بالاجتهاد والصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. العلماء هم الفرقة التي نفرت من هذه الأمة، نفرت لتتفقه في الدين ولتنذر قومها، فلولا نفر وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. العلماء هم هداة الناس الذين لا يخلو منهم زمان من الأزمنة، بل وهم رأس الطائفة المنصورة التي جعلها الله عز وجل ظاهرة إلى قيام الساعة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. قال النووي: وأما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم، وقال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قلت: والقائل النووي: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، فمنهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، فلا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. وأيما كان القول في هذه الطائفة فإن من المسلم به عند الجميع أن رأسهم ومقدمهم هم العلماء، وهم الباقون في الناس حتى وإن غابت شخوصهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. العلماء هم رأس الجماعة التي أمرنا الله عز وجل بلزومها وحذرنا من مفارقتها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهناك أحاديث أخرى مثل حديث عمر: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والمحصل من أقوال أهل العلم في معنى الجماعة قولان: القول الأول أنهم المسلمون إذا اجتمعوا تحت إمام شرعي. القول الثاني أن الجماعة هي المنهج والطريقة. وعلى القولين فإن رأس هذا الكيان هم الجماعة، هم العلماء، فهم الذين يعقدون للإمام البيعة، وهم الأدلاء على المنهج والطريقة. ولذلك يسوق الإمام الآجري في كتابه الشريعة في باب لزوم الجماعة جملة من الآيات والأحاديث، ثم يقول رحمه الله: وعلامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله عز وجل، وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد، إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس والشافعي وأحمد والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم. كيف يعرف العلماء؟ إن العلماء يعرفون بعلمهم، فالعلم هو الميزة التي تميزهم عن غيرهم. فهم إن جهل الناس نطقوا بالعلم الموروث عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ويعرفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه حيث تزيغ الأفهام، فلا يسلم إلا من آتاه الله عز وجل العلم أو من اتبع العلماء، يعرفون بجهادهم ودعوتهم إلى الله وبذلهم الأوقات والجهود في سبيل الله عز وجل، يعرفون بنسكهم وخشيتهم لأنهم أعرف الناس بالله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن العلماء بهذه الصفات وغيرها يعرفهم الناس. فأيما رجل رأيت المعتبرين من هذه الأمة وجمهورها من أهل الحق قد اعتبروه عالما ورأوا له ريادته وعلمه فهو عالم. لقد دأب علماء السلف وأتباعهم على توريث علومهم لتلامذتهم الذين يتبوؤون من بعدهم منازلهم، وتصبح لهم الريادة والقيادة في الأمة، فلا يتصدر هؤلاء التلاميذ حتى يقر لهم مشايخهم بالعلم والقدرة. قال الإمام مالك: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. إن العلماء لا يحددون ولا يختارون بالانتخاب ولا عن طريق التعيين، فكأي من عالم في تاريخ هذه الأمة تصدر وعلى ذكره وأصبح إماما للأمة كلها من بعده وهو لم يعرف المناصب والوظائف. وما الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية إلا مثلان حيان في تاريخ هذه الأمة الطويل. التفريق بين العلماء والقراء. إن من مميزات هذا العصر تفشي القراءة فيه حتى أصبحت ظاهرة عامة، فأصبح الاستثناء هو الجاهل بالقراءة. واقترن بتفشي القراءة كثرة الكتب وانتشار مؤلفات علماء المسلمين المحتوية على أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فأنتجت هذه الظاهرة وجود القراء. والمقصود بالقراء فئة من طلبة العلم والمثقفين قرأوا نتفا من العلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء، فقال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على أمتي زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه العلماء ويقبض فيه العلم. وهناك بون شاسع بين القارئ للعلوم الشرعية والفقيه. إن القارئ لديه نتف وأجزاء يسيرة أمسك بها من خلال قراءته لبعض الكتب واطلاعه على بعض أقوال أهل العلم، فهو لم يعاني العلم ولم يشام العلماء ولم يزاحمهم بالركب في الحلق. فلذلك فإنه وإن رأيته منطلقا في موضوع من الموضوعات إلا أنه يغلق عليه عندما يسأل في مسألة من مسائل العلم ويستفتى في أمر من أمور الدين. أما العالم فهو ذو فهم شمولي عام للإسلام واطلاع مجمل على أحكام هذه الشريعة، فهو لم يقرأ نتفا ولم يأخذ علمه في ليلة، بل درس العلوم الشرعية دراسة عامة فمر على مسائل العلم واستطاع تخريجها على أصولها، وأصبحت لديه ملكة فهم النصوص وعرف مقاصد الشريعة وأهدافها العامة. إن العوام قد ينخدعون بالقراء لأن القراء قد أمسكوا بمسائل معينة مما يكثر فيها جدل الناس، فما إن يبدأ النقاش حتى يفيض هذا القارئ في ذكر الأقوال والأدلة فيظنه من لا علم له يظنه من العلماء. التفريق بين العلماء والمفكرين والمثقفين. إنه نتيجة لالتقاء الثقافتين الإسلامية والغربية والصراع بينهما، ومع اتساع جبهات الالتقاء والصراع نشأت في المجتمع المسلم طائفة من الأخيار الذين يفهمون الإسلام فهما عاما فيعرفون التصور الإسلامي للإله وللكون والحياة، مع اطلاع مجمل على القضايا التي تعد مفرق طرق بين الإسلام والأديان والمذاهب المعاصرة الأخرى، ويحملون إلى ذلك هم نشر الدين ووعيا بالقضايا المستجدة واطلاعا على الحضارة الغربية وأوجه نقدها. ومن أبرز هؤلاء مالك بن نبي رحمه الله. وهؤلاء ليسوا من علماء الشريعة وإنما هم مفكرون إن صح التعبير، وحكماء يستنار برأيهم ويستفاد من علمهم في الجوانب التي أجادوا فيها، ولا يخلط بين تصدرهم كمفكرين باعتبارهم مفكرين وبين العلماء فهؤلاء المفكرون لهم مكانتهم وقد رفع الله عز وجل بهم، ولكنهم لن يغنوا من العلماء عن العلماء شيئا إلا في حدود قدراتهم. كما يوجد أيضا طائفة من المثقفين وهم فئة من الأخيار الصالحين ذوي تخصصات علمية برزوا فيها في العلوم الإنسانية أو ما يسمى بالعلوم الإنسانية أو في العلوم التجريبية، وهؤلاء وإن حمد لهم اختصاصهم في هذه الجوانب التي يحتاجها المسلمون إلا أنهم في الاصطلاح العلمي الشرعي من جمهور المسلمين وعوامهم الذين يجب أن يكونوا وراء العلماء ويجب أن يرجعوا لهم في أمور الشريعة ويكونوا عونا لهم في شرح واقع تخصصاتهم. فالطبيب مثلا يشرح المسائل الطبية والاقتصادي يشرح المعاملات الاقتصادية وهكذا. التفريق بين العلماء والوعاظ، لقد ظهر منذ الصدر الأول لتاريخ المسلمين طائفة سموا بالقصاص أو الوعاظ، وهؤلاء كانوا في البداية من العلماء الفقهاء، ثم تطور الأمر حتى صار يعظ الناس من ليس بعالم ولا فقيه. قال ابن الجوزي رحمه الله: كان الوعاظ من قديم الزمان من العلماء، ثم خست هذه الصناعة فتعرض لها الجهال فأعرض عن الحضور المميزون من الناس. إنه لا يلزم، انتهى كلامه، إنه لا يلزم من وجود القاص أو الواعظ أو الخطيب أن يكون عالما، فكم من واعظ يسلب قلوب الناس بوعظه وحسن حديثه وحلاوة منطقه وليس له من العلم نصيب. ولكن هذا لا يعني أن جميع الخطباء والوعاظ ليسوا بعلماء، إن من الخطباء علماء أفذاذا، بل قد يكون منهم من كبار العلماء. ومن أشهر الوعاظ في التاريخ الإسلامي الإمام أبو فرج عبد الرحمن بن الجوزي، وهو أيضا من العلماء المشهود لهم برسوخ القدم في العلم. إن القدرة على الكلام وتقليب الألفاظ وشد مشاعر الناس ليست معيارا للعلم، وإن كانت قد يتصف بها العلماء، بل قد يكون العالم عييا لا يحسن الكلام أو ألتغا أو غير واضح الكلام. العلماء قلة والمتكلمون كثير. روى الحافظ أبو خيثمة عن مجاهد رحمه الله قال: ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون، وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من قبلكم. النقطة الثانية: هل للعلماء اعتبار في الشريعة، وما أدلة هذا الاعتبار؟ إن الشريعة الإسلامية اعتبرت للعلماء منزلة ليست لغيرهم من الناس، وجعلت لهم مقاما رفيعا، وجعلت الناس تبع لهم، والأدلة على ذلك غير منحصرة. منها: الدليل الأول أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة أمرهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم مجموع أهل القدرة وأهل العلم، فطاعتهم جميعا واجبة في طاعة الله عز وجل. قال شيخ الإسلام: أولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلذلك كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس. بل إن طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، وطاعة العلماء تبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى أوجب الرجوع إليهم وسؤالهم عما أشكل على الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، فاسألوا أهل الذكر، ذلك أن السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه، لأنه إسناد الأمر إلى غير أهله، لأن السائل يقول لمن ليس بأهل لما سئل عنه: أخبرني عما لا تدري، وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل به على سواء. ومثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء كما يقول الإمام الشاطبي. وليس معنى سؤال أهل العلم واستفتاءهم أنهم يطاعون في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وليس معنى هذا أن يكون السائل تابعا لهم والمسؤول متبوعا كحال من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباما من دون الله. إن العلماء بمثابة الأدلاء على حكم الله عز وجل يستعان بفهمهم لفهم مراد الله. الدليل الثالث أن الله سبحانه وتعالى عظم قدرهم فاستشهدهم دون غيرهم على أعظم مشهود، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد استشهد الله بأهل العلم على أجل مشهود وهو توحيده، وهذا يدل على فضل العلم والعلماء، وأن العلماء في جملتهم عدول، لأن الله سبحانه وتعالى لا يستشهد إلا العدول، وأن الخلق تبع لهم، فإذا جعلهم الله عز وجل شهودا على أعظم مشهود فإن هذا يدل على أن لهم اعتبارا في الشرع فيما دون ذلك. الدليل الرابع أن الله سبحانه نفى التسوية بينهم وبين عموم الناس، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ونفى التسوية بين أهل العلم والعوام، وفي هذا الدلالة على أن لهم من الاعتبار في الشرع والمنزلة بين الخلق ما ليس لغيرهم، فهم الذين رفعهم الله عز وجل فوق الناس، رفعهم فوق المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الدليل الخامس أنهم أهل الفهم عن الله عز وجل، يقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الدليل السادس أنهم أهل الخشية، يقول الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الدليل السابع أن أهل العلم أبصر الناس بالشر ومداخل الشر، قال الله عز وجل: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: وفي هذا فضيلة أهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه. ويقول الله سبحانه في قصة قارون: قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. فكان أولو العلم هنا بصراء بالشر عارفين بالخير، فلما رأوا الناس يتمنون مثل ما أوتي قارون بيّنوا لهم الخير، وأن الدار الآخرة خير لمن آمن وعمل صالحا، ولم يعرف هؤلاء صواب قول العلماء إلا عندما وقع بقارون ما وقع به، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الظالمون. الدليل الثامن أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم المفضلون بعد الأنبياء على سائر البشر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وإذا كان العلم الذي أوحى الله به إلى الأنبياء قد ورثه العلماء، فإن العلماء أيضا ورثوا عن الأنبياء شيئا من الاعتبار الشرعي، فالأنبياء مبلغون عن الله والعلماء مبلغون عن الأنبياء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. بل إن العلماء مشرعين من وجه، وذلك حينما يستنبطون من نصوص الوحيين حكما لواقعة أو نازلة. قال الإمام الشاطبي: إن العالم شارع من وجه، لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها وإما مستنبط من المنقول، فالأول يكون فيه مبلغا، والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع. فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده، فهو من هذا الوجه شارع وواجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخلافة على التحقيق. الدليل العاشر أن الله سبحانه وتعالى أراد بهم الخير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الدليل الحادي عشر أن نجاة الناس منوطة بوجود العلماء، وأن هلاكهم منوط بقبض العلماء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، يضلون بإفتاء الناس بالباطل، ويضلون أتباعهم فيهلك الجميع. إنه لا يغني عن العلماء وجود الكتب حتى لو كانت الكتب السماوية، إذ لو أغنت الكتب عن قوم لأغنت عن بني إسرائيل. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال أبو أمامة: فغضب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب لا يغضبه الله، ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا. إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. أيها الإخوة، إن حاجة البشر إلى العلماء عظيمة، إذ لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، والناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب. إن الطعام والشراب يحتاجون إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه الناس في كل وقت. قال الإمام الآجري: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة يحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمات، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس، ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل. لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للعلماء بالنجوم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف فإن معناه صحيح، فقد شبه العلماء بالنجوم. والنجوم لها فوائد ثلاثة: الأول أن الناس يهتدون بها في الظلمات، الثاني أنها رجوم للشياطين، الثالث أنها زينة هذه الأرض، زينة السماء. والعلماء تجتمع فيهم هذه الأوصاف، فهم الهداة الذين تهتدي بهم الناس في الظلمات، وهم زينة هذه الأرض، وهم الرجوم الذين يرجمون الشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل، ويدخلون في الدين ما ليس منه من أهل البدع والأهواء والضلالات. إنه وقد تقررت هذه القاعدة العظيمة، وهي أن للعلماء اعتبار في الشرع، فإننا نبين ملاحظ مهمة. الملحظ الأول: أننا إذا قلنا أن للعلماء اعتبارا فليس معنى هذا أن نقدس ذواتهم وأشخاصهم، فنصبح كبني إسرائيل الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سئل أبو العالية رحمه الله كيف كانت الربوبية في بني إسرائيل، قال كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا لم نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا لقولهم، فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. بل طاعة العلماء عندنا واعتبار العلماء ليس مقصودا لذاته، بل لما قام فيهم من العلم بالله عز وجل والعلم عن الله عز وجل. وليس سؤال العامي إياهم سؤالا عن رأيهم الشخصي ولا عن حكمهم الذاتي، بل سؤالا عما يفهمونه من أحكام الله عز وجل. وإذا أخذ الإنسان العامي الذي يجهل حكم الله عز وجل بفتوى عالم موثوق في دينه وعلمه فقد أعذر إلى الله عز وجل، حتى لو أخطأ ذلك العالم في اجتهاده. إن الناس في هذا الأمر بين طرفين ووسط، طرف يهدر مكانة العلماء ويستخف بأقدارهم تحت ظل ألفاظ براقة مثل الإسلام ليس دينا تهنوتيا، ليس في الإسلام قداسة لأحد، وفي هؤلاء شبه من الخوارج الذين لم يرفعوا رأسا بالعلماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لم يرفعوا بهؤلاء العلماء رأسا. وطرف يجعل للعلماء قداسة بحيث لا يسألون عما يفعلون، وفي هؤلاء شبه من بني إسرائيل وشبه من الرافضة الذين يجعلون لأوليائهم مقاما لم يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن علماءنا إن الله سبحانه هدى الله أهل الحق للموقف الوسط، فحفظوا للعلماء أقدارهم وعرفوا أنهم مجرد أدلاء على حكم الله عز وجل، ليس لهم قداسة في ذواتهم وليسوا معصومين عن الخطأ، وإنما طاعتهم تجب باعتبار أنهم طريق لطاعة الله عز وجل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: فعلى كل تقدير لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة، قائم بحجتها، قائم بأحكامها جملة، حاكم بأحكامها جملة وتفصيلا، وأنه متى وجد متجها غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرعا من الفروع لم يكن حاكما، ولا استقام أن يكون مقتدا فيه فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البتة. وعلى هذا جرى علماء الأمة وأئمتها منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد أجمع الأئمة الأربعة كلهم على قول معناه: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال العلماء: وكان هذا هو لسان الجميع، ومعناه أن كل ما تكلموا به إنما تكلموا به على تحري أنه طابق الشريعة الحاكمة، فإن كان كذلك فبها ونعمت، وما ليس كذلك فليس بمنسوب إلى الشريعة، ولا هم أيضا راضين أن تنسب إليهم مخالفتها. الملحظ الثاني: أنه ما دام اعتبار العلماء اعتبارا شرعيا، والشرع الإسلامي شرع متكامل ينتظم جوانب الحياة كلها، فإن اعتبار العلماء اعتبار كلي، فطاعتهم طاعة واجبة في جميع جوانب الإسلام، والمختصون في جوانب الحياة كالاقتصاد والطب والسياسة والجوانب العسكرية ونحوها يخدمونهم ببيان الواقع حتى يطبق العلماء حكم الله عز وجل عليه. إن بعض الناس، بل بعض المنسوبين إلى الخير والصلاح، يجعلون للعلماء اعتبارا خاصا في بعض جوانب الحياة، ويرون أن هناك جوانب أخرى ليس للعلماء فيها طاعة ولا اعتبار، وإنما الاعتبار لغيرهم من المفكرين أو الساسة أو الدعاة أو قادة الجماعات أو نحوهم. لقد رأيت بعض هؤلاء فكان يستند في تكفير أشخاص بعض العلماء والحكام إلى رأي مجهول شخص مجهول العين والقدر، فقلت له: أرأيت لو عرضت لك مسألة من مسائل الطهارة أو الصلاة أو الزكاة، أكنت تقبل فتوى هذا الشخص؟ قال: لا. قلت: أفتقبل فتوى من؟ قال: العلماء. قلت: وعجبي منه لا ينقضي، أفترد فتواه في المسائل الفرعية كالطهارة ولا تراه أهلا للإفتاء فيها، وتقبل فتواه في مسألة من أعظم مسائل الدين وأعظم المسائل في هذه الأمة، مسألة تتعلق من جهة بالتكفير، والتكفير أمر خطير لا يصار إليه إلا ببرهان ودليل، وتتعلق من جهة أخرى بالإمامة، والإمامة أعظم مسألة سل فيها السيف في هذه الأمة. قال الإمام الشهرستاني: وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. إن هذا الرأي الذي يسير عليه بعض الناس خلف من القول محض وتناقض لا نظير له، إلا ما يعمله العلمانيون من عزل هذا الدين في زاوية من زوايا الحياة. الملحظ الثالث أنه إذا كان اعتبار العلماء ومنزلة العلماء دل عليه الشرع، فإنه لا يرفع هذا الاعتبار إلا الشرع. فإذا قارف العالم عملا أو قال قولا يخرم دينه ويجعله غير أهل لإمامة الأمة وإفتائها، فإنه يزال عنه هذا الاعتبار. وأما إذا كان رفع اعتبار هذا العالم جاء من جهة عدم رضا الناس برأيه أو عزله أو نحو ذلك، فإن ذلك ليس هادما لاعتباره، وإلا لهدمنا اعتبار الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، الذين مروا بأحوال وأزمان لم يعتبر لهم الناس فيها رأيا حتى أيدهم الله عز وجل بتأييده. الملحظ الثالث أن بعض الناس يظن أن اعتبار العلماء اعتبار قسري اجتماعي. مثلهم في ذلك مثل التجار والوجهاء ورؤوس الناس الذين يعتبر الناس رأيهم، ولكن هذا الاعتبار فرضه الواقع الاجتماعي، ويرون أن المستحقين لهذا الاعتبار غير العلماء من المفكرين أو بعض الدعاة ونحوهم. والحق كما أسلفت أن اعتبار العلماء اعتبار شرعي، فظاهرت النصوص على بيانه. الملحظ الرابع أن العلماء ما دام لهم هذا الاعتبار الشرعي فإنه لا يقتصر الأخذ منهم على مجرد العلم ومسائل العلم، بل يؤخذ عنهم الهدي الظاهر والسمت والتطبيق العملي لهذا الدين، وهذا لا يكون إلا بملازمتهم والجلوس إليهم. عن مالك بن أنس رحمه الله قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. قال الإمام مالك: وكان ابن سيرين يبعث رجلا ينظر كيف هدي القاسم وحاله، يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رحمه الله. وبعد هذا الكلام ننتقل إلى بيان شيء من القواعد التي يجب أن نلاحظها في تعاملنا مع العلماء. أولا: موالاتهم ومحبتهم في الله عز وجل. إن الولاء والبراء أصل من أصول الإسلام، وهو من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولقد تكاثرت النصوص الدالة على هذا الأصل العظيم، حتى قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم، يعني الولاء والبراء بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. وإن أولى الناس بالموالاة وأحقهم بالمحبة في الله بعد الأنبياء العلماء، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله عز وجل بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. لقد جعل السلف محبة الرجل لعلماء بلده دليلا ومعيارا يحكم به على صحة معتقده وسلامة منهجه. قال ابن المديني رحمه الله: إذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيره، ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ، فإن هؤلاء محنة أهل البدع. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن ومالك بن مغول وسفيان الثوري وفرجه، ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير هذا السبيل. وذكر الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يدينون الله عز وجل باحترام العلماء الهدى. ثانيا، احترام العلماء وتقديرهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وفي رواية: ويعرف لعالمنا حقه. إن توقير العلماء واحترامهم من السنة. يقول طاووس بن كيسان رحمه الله: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. لقد كان السلف يحترمون علماءهم ويتأدبون معهم، فلقد أخذ ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالة قدره وعلو مكانته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وقال الإمام أحمد لخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديه، إنا أمرنا أن نتواضع لعلمائنا. ثالثا، الأخذ عنهم والسعي إليهم. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، فمن أراد أن ينال شيئا من إرث النبوة فعليه بمجالسة العلماء والأخذ عنهم، والآخذ عن هؤلاء السالك لطريق العلم يسهل الله عز وجل له بهذا السلوك طريقا إلى الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إن الأخذ عن العلماء هو طريق العلم وهو طريق صنع العلماء. قال سلمان رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر، فإن هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. والأخذ عن الكتب فقط دون الأخذ عن العلماء بلية من البلايا. قال الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطول الكتب ضيع الأحكام. وكان بعض السلف يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، يعني الأخذ من الصحف أي الأوراق. إن من المهم أن يفقه الناس أن عليهم واجب السعي إلى العلماء، فليس العالم الذي يقف للناس ويقول: أنا عالم فاتبعوني، وإنما الناس هم الذين يجب عليهم إذا رأوا العالم أن يصدروه ويأخذوا عنه. وإن من سنة علماء المسلمين على مسار التاريخ تدافعهم بالفتوى ورغبتهم في عدم التصدر إذا كفوا مؤونة هذا الأمر، فهم لا يرفعون فوق رؤوسهم الرايات، ولا يدعون إلى شعارات، ولا يطالبون الناس بالانتماء إلا إلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إن من صفات العلماء وأتباعهم من علماء السلف وأتباعهم ممن تبعهم بإحسان قلة الكلام. فإن رأيت عالما يجلس مجلسا وهو لا يتحدث ولا يتكلم فاستنبط منه الكلام استنباطا تفلح، ولا تجعل الكلام للجهال وأشباههم فيضلون ويضلون. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا وما به من عي، إنه لفقيه مسلم. رابعا، مراعاة رتب العلماء. إن العلماء درجات والعلم مراتب، وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يسأله المزيد من علمه، فقال له: وقل رب زدني علما، أي وقل يا محمد رب زدني علما إلى ما علمتني، فأمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم. وقصة موسى مع الخضر دالة على أن فوق كل ذي علم من هو أعلم منه. إن من مراعاة رتب العلماء مراعاة التخصص، فقد كان الإمام الشافعي رحمه الله يرعى للإمام أحمد تبريزه في علم الحديث. قال الإمام أحمد: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني. رابعا: مراعاة رتب العلماء. إن العلماء درجات، والعلم مراتب، وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يسأله المزيد من علمه، فقال له: وقل رب زدني علما، أي وقل يا محمد رب زدني علما إلى ما علمتني، فأمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم. وقصة موسى مع الخضر دالة على أن فوق كل ذي علم من هو أعلم منه. إن من مراعاة رتب العلماء مراعاة التخصص، فقد كان الإمام الشافعي رحمه الله يرعى للإمام أحمد تبريزه في علم الحديث. قال الإمام أحمد: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله في بيان تفاوت العلماء: فكل منهم مبرز في أمر، لم أرى أعرف بالسنة وما يدخل فيها من حماد بن زيد، ولم أرى أحدا أوصف لها من شهاب بن خراش، وكان سفيان ينصت له إذا تكلم، ولم أرى أحدا أبلغ من ابن المبارك. إن من مراعاة رتب العلماء مراعاة السن، فإن العلم تراكمي، فكلما امتد الزمان بالإنسان ازداد علما وتجارب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ولذلك ذم السلف الأخذ عن الصغار، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. والمراد بالأصاغر الأصاغر في القدر والعلم والسن، فإن الحديث يدل على عموم هذه الأمور، بل بينها تلازم، وهذا في الغالب، وإلا فقد يكون عالم كبير القدر مع أن هناك من العلماء من هو أسن منه. وإن من رعاية مراتب العلماء رعاية مرتبة الإمام العالم الذي دان له أهل زمانه بالعلم وأقروا له بالفضل ممن يمكن أن يسمى بعالم الزمان أو عالم المكان، كما كان الإمام أحمد، وكما كان شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما كان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أزمانهم. ومن المعاصرين الإمام والمفتي الأكبر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، والإمام العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. فإن هؤلاء قد أقر الناس لهم بالفضل، بل قد اعتبر لهم العلماء جلالة القدر، وصاروا يرجعون إليهم فيما استغلق عليهم من مسائل العلم أو خفي. إن المخاطبة برعاية مراتب العلماء صنفان من الناس: الصنف الأول العلماء أنفسهم، حيث يجب أن يراعي الصغير للكبير سنه وقدره وعلمه. الصنف الثاني الناس أنفسهم، فيعتبرون لرأي العالم الكبير في القدر والعلم والسن ما لا يعتبرون لمن هو أقل منه في علمه وقدره وسنه. وكل ما ذكرته وما سأذكره من حقوق العلماء يزداد وجوبا ونوعا مع العالم كلما كبر قدرا وعلما وسنا. إن من الناس اليوم من يأخذ عن بعض طلبة العلم الصغار ما لم يوافق فيه العلماء المعتبرين، بل إن من الناس من لا يحفظ للعلماء الكبار حقوقهم العادية من السلام ونحو ذلك. لقد رأيته يوما في محفل عام شيخا فاضلا وآخر عالما كبيرا، وقد جاء الشيخ مسلما على هذا الإمام العالم عارفا له قدره، ولكن بعض الناس أقبلوا على ذلك الشيخ مسلمين وأغفلوا ذلك العالم لهوى في أنفسهم، أو قل لخطأ رأوه عليه فأهدروا مكانته. وكان الشيخ المسلم عليه في حرج لأن الناس التفتوا إليه ولم يلتفتوا لذلك العالم الذي يراه الشيخ أحق منه بالاحترام والتقدير. إن هذه الصورة صورة من عدم مراعاة مراتب العلماء وعدم فقه منازلهم. النقطة الخامسة أو السادسة جمع كلمة العلماء والتأليف بينهم. إن من الواجب على طلبة العلم الحرص على جمع كلمة العلماء والتأليف بينهم وإصلاح ذات بينهم لا أن يكونوا أدوات لنقل الفساد والإفساد. إن من الناس اليوم من ينم بين أهل العلم فينقل كلام بعضهم في بعض ويزيد عليه مع التنقص والازدراء، بل وقد يكذب ينقل هذا بلسانه أو بالوسائل العصرية. ومنهم من يوغر صدر العالم على العالم الآخر مغلفا ذلك بالحرص على الحق، فتجد نفسية ألا ترد عليه غالبة على بعض الأشخاص، وكأن العلماء ليس لهم عمل إلا رد بعضهم على بعض. نعم، الرد سنة من سنن أهل السنة يقمعون بها أصوات أهل البدعة، وليس سيفا مسلتا يشهره أهل السنة والجماعة بعضهم على بعض. ترك الاعتراض على العلماء، إن ترك الاعتراض على العلماء والكبراء أم العلماء الكبراء أمر محمود، ويجب على طالب العلم أن يتهم رأيه إذا كان مخالفا لآراء أجلة العلماء. إن المعترض على العلماء لو لازمهم وانقاد لهم وصبر عليهم في مواطن الإشكال لاح له البرهان واتضح له الأمر. فالأرشد لطالب العلم أن يتهم رأيه عند ذوي الفضل. قال سهل بن حنيف رحمه الله يوم صفين: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. فهذا الصحابي الجليل يقول لمن اتهموه بالتقصير في القتال يوم الصفين: بل اتهموا أنتم رأيكم، فإني لا أقصر كما لم أكن مقصرا يوم الحديبية وقت الحاجة، فكما توقفت يوم الحديبية من أجل أني لا أخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك لا أتوقف اليوم لأجل مصلحة المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إن العالم المعلوم بالأمانة والصدق والجري على سنن أهل الفضل والدين والورع إذا سئل عن نازلة فأجاب، أو عرضت له حالة يبعد العهد بمثلها، أو لا تقع من فهم السامع موقعها ألا يواجه بالاعتراض والنقد. فإن عرض إشكال فالتوقف أولى بالنجاح وأحرى بإدراك البغية إن شاء الله. ضعوا ثقتكم في العلماء. إن من الناس من يطالب العلماء بعمل من الأعمال هم عنه ممتنعون، وما امتناعهم عنه إلا لنظرهم في مآلات الأمور وعواقبها. إن بعض المصالح قد يمتنع عنه لأنه يؤدي في المآل إلى مفاسد أعظم. ألا ترى أن قتل المنافق المعروف برفاقه المستهزئ بالله عز وجل وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم، ألا ترى أن قتله أمر مشروع، بل موجب قتله حاصل وهو الردة ومفارقة الدين؟ ومع ذلك فقد امتنع عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يفضي إليه هذا القتل من مفاسد، فقال عليه الصلاة والسلام: أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ألا ترى أن بناء البيت على قواعد إبراهيم التي قام عليها أول ما قام أولى؟ فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتنع عن ذلك، وقال لعائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم. فضع ثقتك في العلماء واعرف أنهم لن يمتنعوا عن فعل خير إلا رجاء خير أعظم أو خشية وقوع شر أعظم. إن من الناس من يطالب العلماء بأن يبينوا كل شيء، فيبينوا مثلا حيثيات ما يصدرون من قرارات أو آراء، وهذه المطالبة فيها مخالفة للعقل والشرع. يقول الإمام الشاطبي: ليعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. انتهى كلامه. فقد يمتنع عن الإخبار بقول خوف إحداث شر أو فتنة، أو يمتنع عن الإخبار بأمر رجاء تحقيق مصلحة أعظم. وضابط ذلك كما يقول الإمام الشاطبي أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم إن كانت مما تقبله العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساق فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. فضع ثقتك أيها الأخ المبارك في أهل العلم، واعلم أن امتناعهم من إخبار العوام ببعض الأمور إنما هو رجاء تحقيق المصالح ودرء المفاسد. لا تقدح في العلماء ولا تطعن فيهم. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنشر العلم خلق ذميم. ولا تغتب العلماء، فإن الغيبة منكر وكبيرة من كبائر الذنوب. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وإن غيبة العلماء أعظم من غيبة غيرهم من الناس، والطعن فيهم والقدح فيهم طريق للطعن في الملة ذاتها وفي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل. فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له، ومنعا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقصا للتحريم وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء. فإذا كان الطعن في العلماء والقدح فيهم ذريعة للطعن في الملة ذاتها وفي سنة سيد اعتذر كثرة فضائل العلماء في مقابل أخطائهم. إذا رأيت من عالم خطأ أو مخالفة فانظر إلى كثرة فضائلهم، وتدبر في الخير الذي قاموا به والحسنات التي أدوها، واغتفر قليل خطأهم في كثير صوابهم. يقول الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله: نحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائر، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. وقال رحمه الله: الكمال عزيز، إنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة، ولعله رجع عنها، وقد يغفر الله له باستفراغه الوسع في طلب الحق، ولا قوة إلا بالله. الكلام في العلماء يجب أن يكون بعدل وإنصاف، فلا يعظم والتعامل معهم يجب أن يكون بعدل وإنصاف، فلا يعظمون تعظيما يقبل معه كل أفعالهم وأقوالهم، ولا يذمون ذما يهدر جميع محاسنهم ويمنع من الاستفادة منهم. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تكلم عن بعض العلماء الذين أخذ عنهم شيء من الأخذ بآراء أهل الاعتزال، ثم إن ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعدل وإنصاف. لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك فريقان: فريق يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، وفريق يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل. وخير الأمور أوسطها. إن العلماء مجتهدون وقد بذلوا ما في وسعهم، والمجتهد إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المجتهد المستدل من إمام أو حاكم أو عالم أو ناظر ومناظر ومفت أو غير ذلك، إذا اجتهد واستدل فاتق الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة، وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله. انتهى كلامه. واجتهاد أهل الخير والعلم ثم وقوعهم في الخطأ يصبح فتنة لطائفتين: طائفة تعظم العلماء وطائفة تذمهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي، فيحصل في بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. ثم ذكر أن الناس يصيرون إلى طائفتين: طائفة تعظمهم فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعهم عليه، وطائفة تذمهم فتجعل ذلك قادحا في ولايتهم وتقواهم، بل في برهم وكونهم من أهل الجنة، بل في إيمانهم حتى تخرجهم من الإيمان، وكلا هذين الطرفين فاسد. والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا، ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويعاقب ويحب ويبغض من وجه ويحب من وجه ويبغض من وجه. وهذا هو مذهب أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. مناصحة العلماء: إن المناصحة أمر شرعي واجب على المسلمين بعضهم لبعض، ولكن هذه المناصحة يجب أن تكون وفق الأساليب الشرعية. لقد اتخذ بعض الناس من النصيحة تكأة للتشهير ببعض العلماء، وانتقل الأمر من النصح إلى التجريح. إن هؤلاء قد يكون معهم شيء من الحق، ولكن أسلوب النصح ينفر من المنصوح ينفر المنصوح ويؤدي إلى التمادي على الخطأ. إن نظرة واحدة إلى المؤلفات التي تؤلف للرد والمناقشة أو الأشرطة ونحوها تجدها أو توضح لك امتلاءها بالسباب والشتام والتجريح والقسوة والتهجم. إن الناصح عليه أن ينتبه لأمور هامة: أولها أن يكون هدفه الإصلاح على حد قول النبي شعيب عليه السلام فيما حكاه الله عنه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأن ينطبع هذا المقصد على تصرفاته وأعماله، فلا يجرح الذوات ولا يفتري عليهم. ثانيا أن على المناصح أن يبتعد عما يثير في الخصم العناد والتمادي على الباطل، وأن يكون لطيفا في نصحه مراعيا الأسلوب الحسن. لقد كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والناس كلهم تبع له عليه الصلاة والسلام، كان ينصح ومع ذلك ينصح بأسلوب لطيف حسن، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام. ثالثا: البعد عن تصيد الأخطاء أو الإلزام بلوازم الأقوال أو محاولة لي الأقوال لتكون وسائل إدانة. إن بعض الناس الذين يزعمون النصح لأهل العلم يقفون موقف المدعي الذي يريد بكل وسيلة إدانة المتهم أو المدعى عليه، فتجدهم يملؤون كلامهم بالألفاظ المنفرة والأقوال الملقاة على عواهنها. رابعا: الحرص على إقامة الحجج والبراهين، وأن يركز في الكلام على نقد الرأي ومحاولة إصلاح الخطأ، لا أن يكون التركيز على الذوات والأعيان. إن من الملاحظ تسرع بعض الناس هداهم الله وتشنيعهم على العالم إذا أخطأ، وإغلاظهم القول له وإلباسهم النصيحة في قالب منفر. لقد رأيت بعض الناس يأتون إلى العلماء أربعة أو خمسة، فيشد كل واحد منهم طرف ثوبه وبألسنة حداد يطرحون رأيهم، وقد يكون رأيهم صوابا، ولكن هذا الفعل خطأ، بل وخطأ شنيع. أيها الأخ المبارك، إذا أردت نصيحة عالم أو فاضل فاسلك أحد طريقين: الطريق الأول أن تطلب من ذي فضل وعلم ومكانة أن يبين للشيخ خطأه، وبهذا تكون قد استفدت أمرين: الأول أنك تأكدت أن الشيخ قد أخطأ، وهذا يكون بإقرار العالم الذي استعنت به، يكون بإقراره لك أن العالم فعلا قد أخطأ. الأمر الثاني معالجة الخطأ الذي أردت إصلاحه، وأنت إن كنت صادقا مع الله فلا يضيرك أن يتم إصلاح الخطأ عن طريقك أو بواسطة غيره. أما الطريق الثاني من طرق مناصحة ذوي الفضل والعلم فهو مصارحة الشيخ بالأسلوب الحسن، وذلك مثل أن تأتي النصيحة على شكل استفهام، كأن يقول الطالب لشيخه: أليس لا يقال كذا؟ انظر يا فضيلة الشيخ، لو قيل كذا ألم يكن، ألا يكون هذا أحسن؟ أو نحو هذه الاستفهامات. ومن ذلك أيضا الكتابة، فتكتب له نصيحتك التي تريد إبلاغها إياه، أو الاستفتاء لأن تسأله عن الأمر الذي رأيته قد وقع فيه. ولكن هنا نقطة مهمة، وهي: كيف نعرف خطأ العالم؟ إن خطأ العالم لا يعرفه الجاهل، فالجاهل أقل منزلة من أن يعرف خطأ العالم. إن معرفة أخطاء العلماء من وظائف المجتهدين، فهم العارفون بما وافق العالم فيه الشريعة أو خالف، وأما غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام. فإن قلت: فهل لغير المجتهد من طلبة العلم ضابط يعتمده على معرفة أن هذا زلة من زلات العلماء؟ قلت لك ما قاله الإمام الشاطبي: الجواب أن له ضابطا تقريبيا، وهو أنه ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة، وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها، قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر. فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. وهذا أيها الإخوة ضابط أغلبي وليس ضابطا كليا، فعليك أيها المحب إذا رأيت انفراد عالم برأي خالف فيه مجتهد الأمة أن تعرف أو تستدل بذلك على ضعف القول، وأنه ربما يكون زلة من زلات هذا العالم. إن بعض الناس قد يخطئون العالم فيجعلون ما ليس بخطأ خطأ. ذكر لي بعض الناس أنهم اشتكوا إلى بعض أهل العلم في بلدهم ما يجدون من انحرافات، فقال فنصحهم ذلك العالم ودعاهم إلى الصبر، وقال ودعاهم إلى الصبر، وأنه ليس زمان إلا والذي بعده شر منه، وأمرهم بالحرص على الدعوة والنصيحة بالوسائل الشرعية الممكنة. فغضب هؤلاء وخطأوا العالم إذ أمرهم بالصبر، ورأوا أن أمره إياهم بالصبر في مثل هذه الحال غير صحيح. وأقول وهؤلاء خطأوا العالم فيما لم يخطئ فيه، فإن الصبر أمر مطلوب، ولكنه الصبر الإيجابي، الصبر على الأذى والصبر على الدعوة، لا الصبر السلبي الذي يكف الإنسان فيه يده. ولذلك كان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. لقد وقع لبعض السلف مع عالم كبير من علماء الصحابة موقف شبيه بهذا الموقف، فقد قال الزبير بن عدي رحمه الله: جئنا إلى أنس بن مالك فشكونا إليه ما نجد من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت بيانه، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق علماءنا إلى ما فيه الخير، وأن يرزقنا حسن الاتباع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.